بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع درس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، والدرس 40 بعد 200، ومع كتاب أحاديث الأنبياء.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه قيل له: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: كان في عنفقته شعرات بيض.
نعم، هذه الأحاديث من الدرس السابق إلى الدروس القادمة في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه، والكلام على صفات النبي صلى الله عليه وسلم يطول، صفاته الخلقية أو صفاته الخلقية، كلام يطول، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء وأفضل البشر صلى الله عليه وسلم، فالكلام في صفات النبي صلى الله عليه وسلم مما يزيد الإيمان، ومما أيضا يزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب المسلم الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أوصافه وصفاته الخلقية وصفاته الخلقية، فيزداد حبا وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى معرفة سنته والعمل بها والصبر عليها ودعوة الناس لهذه السنة التي ورثها المسلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا من أوائل الحديث في هذا المكان أو في هذا الموضع من كتاب أحاديث الأنبياء من مختصر صحيح البخاري. هذا حديث عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة، لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه ورأوا صفاته الخلقية التي رووها لنا وذكروها لنا ووصلت إلينا بالأسانيد، فهذا من بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي يذكرها البخاري في صحيحه. قيل له لعبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ يعني أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان شيخا أم كان شابا؟ هل كان شيخا أم كان شابا؟ قال عبد الله: كان في عنفقته شعرات بيض، يعني بداية الشيب كان صلى الله عليه وسلم شعرات. وجاءت أحاديث أخرى ذكر فيها من حديث أنس ومن حديث عائشة ومن غيرهما أيضا رضي الله عنهم، وعائشة رضي الله عنها قالت: لا تزيد على 10 شعرات بيض في لحيته صلى الله عليه وسلم وفي شعره، فكان في بداية الشيب صلى الله عليه وسلم. هذا وصف له صلى الله عليه وسلم، والصحابة رووا لنا هذا الوصف، وهناك وصف أيضا ذكرته لنا أم معبد في حديثها المشهور، حديث أم معبد من الأحاديث المشهورة الثابتة التي ذكرها أصحاب السير ورووها بالأسانيد. فهذه القصة ينبغي فيها ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم. أم معبد وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا رضي الله عنها، أم معبد الخزاعية رضي الله عنها. فمما ذكرته في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي في مثل هذه الأحاديث التي معنا، ونذكرها إن شاء الله بعد قليل. نقرأ الحديث الثاني.
قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط ولا سبط ولا سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن 40، فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه، وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
أيضا هذا حديث أنس أيضا فيه يصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، يعني مربوعا. وما معنى مربوعا؟ فسرها أنس بعده: ليس بالطويل ولا بالقصير. هذا الإنسان المربوع يعني ليس بالطويل البائن الواضح الظاهر، ولا بالقصير أيضا الواضح، فهو وسط، طوله وسط صلى الله عليه وسلم. أزهر اللون، أزهر اللون يعني أبيض مشربا بحمرة، هو أبيض ليس شديد البياض، ولكن لونه أبيض وفيه حمرة، وفيه حمرة كما جاء في صحيح الإمام مسلم. والإشراب في لغة العرب هو خلط لون بلون، خلط لون بلون هو الإشراب، كأن يعني أحد اللونين سقى اللون الآخر أشربه. في كلام العرب يقال: بياض مشرب بحمرة، فإذا شدده كان للتنكير والمبالغة. مشرب بحمرة هذا للتنكير والمبالغة، وهو أحسن الألوان. المشرب الأبيض المشرب بحمرة هو أحسن الألوان عند العرب، هكذا كان لونه صلى الله عليه وسلم. أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، هذا تفسير لأزهر اللون، أبيض أبيض مشرب بحمرة، ليس بأبيض أمهق. أمهق يعني شديد البياض، في من الناس أبيض لكن شديد البياض يشع، يعني من بعيد تشوفه واضح أبيض، هذا موجود وهم قلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بأبيض أمهق شديد البياض ولا آدم، آدم يعني شديد السمرة، شديد السمرة. العرب تطلق على كل من كان أسمر كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسمر، المراد بالسمرة الحمرة التي تخالط البياض، ليس معنى أسمر يعني أسود أو قريب من السواد، هذا في كلام العرب. فلأنه جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أسمر في حديث أنس عند أحمد وعند غيره بإسناد صحيح، المراد كان أسمر يعني أبيض مشرب بحمرة، ليس شديد البياض ولا هو آدم، آدم يعني شديد السمرة. ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، هذا الشعر وصف شعره صلى الله عليه وسلم،
ليس بجعد قطط، والجعد يعني شديد الجعود غير مسترسل، الجعد يعني منكمش الشعر،
والسبط يعني مسترسل يعني حتى ما يحتاج مشت، ما تحتاج إلى مشت، بس يفعل هكذا ويمشي، هذا مسترسل. فشعره صلى الله عليه وسلم ليس بالجعد القطط. وقالوا ذكر الحافظ ابن حجر قال ليس شعره بجعد ولا قطط ولا شديد الجعودة كشعر السودان، هكذا قال، يعني في أفريقيا قد هذا الشعر قد يكون موجود القطط يعني منكمش أو يعمل، هذا وصف، ليس إذن بجعد قطط عن شعره صلى الله عليه وسلم ولا سبط رجل. شوف الآن عندما يعني يصف أنس وعبد الله بن بسر وغيرهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم، نحفظ صفة النبي صلى الله عليه وسلم، نحفظها في أذهاننا، لأن قد يأتي الشيطان على صورة رجل، يأتي المنام ويقول أنا رسول الله، هكذا أنت في الجنة، أنت كذا، أعمل كذا، شيطان. لكنه الشيطان لا يمكن أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا هذا الرجل بهذه الأوصاف في المنام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل به. ولذلك علينا أن نتعلم ونعرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيناه في المنام أو رآه أحد الناس، لأنها الآن يكثر مثل هذه، الشيطان قد يأتي لبعض الأشخاص وعوام الناس والجهلة، يأتيهم ويقول أنا رسول الله، أفعل كذا، قل كل يوم بين المغرب والعشاء 1000 مرة صلي على الرسول، هكذا يأتيهم ويدخل عليهم البدع والخرافات والعقائد الفاسدة، لأنهم ضعاف العلم، ضعاف المعرفة بصفات النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن نعرف من الصحابة صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان، ما هو شكله، كم عدد شعرات البيضاء فيه، ما هو شكل الشعر، طوله، هكذا في هذه الأحاديث التي فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بجعد قطط ولا سبط رجل، رجل يعني مسترسل الشعر نفسه، ليس بالقطط ولا مسترسل. ثم قال أنزل عليه وهو ابن 40، يعني نزل الوحي عليه وعمره 40 سنة، وهذا ثابت في هذا الحديث وفي غيره، لما كان عند عائشة عند خديجة رضي الله عنها ونزل الوحي عليه لأول مرة. ومعروف يا أيها المزمل يا أيها المدثر، كلها كانت في بداية البعثة، ابن 40 سنة، فلبث بمكة هنا يقول 10 سنين ينزل عليه، ينزل القرآن الوحي، يقول أنس 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، جاء دون ذلك. هنا في حديث الذي ذكرته لكم حديث عائشة 10 شعرات، ومنهم من قال 18 شعرة بعض الروايات، ومنهم من قال أقل، لكن لا تزيد عن 20، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. هذا الوصف من أنس، أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، معه يخدمه، يراه كل يوم 20-30 مرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يصف لنا ويرى شعره ويرى طوله ويرى ويصف أخلاقه. فهذا هو في هذا الحديث. الحديث الذي بعده، قبل الحديث الذي بعده، أذكر لكم وصف أم معبد، قصة أم معبد مشهورة في كتب السيرة، كتب التاريخ، بس حتى أنت في النت أم معبد يطلع لك كل ما يتعلق بهذه المرأة. والحديث المشهور الحديث الحسن في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمته، حلبت له من الشات، وما كانت مشركة في البداية، وأكرمت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته رجل محترم، رجل طيب، فأكرمته ثم رأته، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فجاء زوجها، فجاء زوجها لأن هي حلبت من الشات، فلما حضر زوجها: من أين لك هذا اللبن؟ قالت: من أين لك هذا اللبن؟ قال لها: من أين لك هذا اللبن؟ فذكرت قصتها، قالت: حل بنا 3 نفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وثالث، قالت: حل بنا 3 نفر وفيهم رجل صالح مسح على ضرع هذه الشاة فحلب منها ما شاء ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشاة ما كانت فيها لبن، لذلك استغرب الزوج: من وين هذا اللبن؟ ما هذه الشاة ما فيها لبن أصلا. لكن لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وصل فقالت: ما عندنا شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتي بالشاة. فجاءت الشاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح فقط على ضرع الشاة فخرج اللبن بإذن الله عز وجل وببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلب منها هو صلى الله عليه وسلم بنفسه حلب. فقال له الزوج: أوصفيه لي يا أم معبد، أوصفي هذا الرجل الذي رأيت، الرجل صالح ومسح على ضرع الشاة فحلب منها ما شاء، أوصفيه، ما هي صفات هذا الرجل؟ الآن قالت أم معبد: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، حسن الخلق، مليح الوجه، في عينيه دعج، وفي لحيته كثافة، كث اللحية كان، إذا صمت فعليه الوقار. شو عربية من قبيلة خزاعة، تعرف تتكلم. قالت: إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، كلامه فيه منطق، فيه حلاوة، يسهل فهمه، حلو المنطق، فصل لا هزر ولا نذر، كلامه فصل قاطع، ما في مزاح، واضح مفيد، في حكمة. قالت: فهو أبهى الناس وجها وأجملهم من بعيد وأحسنهم من قريب، ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، لا تنساه عين من طول. يعني لو رآه مرة واحدة ومرت سنوات ما تنسى هذا الوجه، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تنسى، لا تنساه عين من طول، يعني طول وقت، ولا تقتحمه عين من قصر. أنظر 3 وجها، هم 3، هو وأبو بكر وثالث، أنظرهم هو صلى الله عليه وسلم، وجهه نظر يعني يشع من البهاء ومن الجمال، وأحسنهم قدا، غصن بين غصنين، وصف العرب، له رفقاء يحفون به، يحفون يحترمونه ويقدرونه ويقدمونه أمامهم ويكرمونه، يعني يحفون به، إذا تكلم استمعوا لكلامه، أنصته الصحابة، إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما حد يتكلم، يستمعون له. شوف هذا وصف هذه المرأة قبل ما تسلم. وإذا أمر ابتدروا لأمره، سارعوا في تنفيذ أمره، هي تنظر وتفعل هذا الرجل وماذا يفعل به هؤلاء الذين معه، إذا أمر ابتدروا لأمره، فهو محفود محشود غير عابث ولا مفند. كلام بعد ما وصبت، طبعا هذا زوجها رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهز الرجل رأسه وقال لها: يا ويلك، أتعلمين من هو؟ قالت: ومن هو؟ قال لها: هذا محمد، هذا صاحب قريش. فبكت أم معبد وقالت: لو علمت أن الذي حل بخيمتي هو محمد لذبحت له الشاة، ولئن أدركته لأدخلن دينه. انظر كيف يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم كيف أثر فيها،
كلام النبي صلى الله عليه وسلم معجزته عندما مسح على ذرع الشاة فدر اللبن، عرفت أن هذا رجل غير طبيعي، وهؤلاء الذين معه يبتدرون في تنفيذ أمره ويقرونه، إذن هو ذو مكانة، هو ذو مكانة عظيمة، فاقتنعت وقالت هذه المقولة: أدركته لأدخلن دينه. هذه عاتكة بنت خليف الخزاعية، هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، وقد أجمع العلماء أنه لم يستطع أحد من الصحابة الكرام وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا أدق وأبلغ من أم معبد الخزاعية رضي الله عنها، رغم أنها لم تكن تعرف من هو لما رأته، لكن هذا الوصف الذي ذكرناه هو هذا حديث أم معبد، فعلمنا شيئا من وصف صفة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الحديثين ومن خلال حديث أم معبد أيضا. نعم، نقرأ.
قال رحمه الله: وفي رواية عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس 40 سنة، وذكر تمام الحديث.
هو رواية من الحديث السابق، حديث أنس، في رواية من الروايات عند البخاري، يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، البائن يعني الظاهر، لأن بعض الناس طويل لكن يبين واضح 2 متر وشيء طولة، هذا طويل بائن. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بالطويل البائن ولا بالقصير أيضا ولا بالأبيض الأمهق، لأن هذا الأبيض الأمهق شديد البياض، يعني كان هذا اللون مكروه عند العرب الذي بهذا، لأنه غير طبيعي، سبحان الله، شيء إذا زاد عن حتى يتغير، هذا يذكرون العلماء، الأبيض الأمهق شديد البياض كان العرب ما يحبون هذا اللون، وليس بالآدم، ليس بشديد السمرة، وليس بالجعد القطط يعني الشعر شديد، ليس بشديد الجعود ولا بالشعر المسترسل، بعثه الله على رأس 40 سنة، وذكر تمام الحديث. هذا نفس الحديث السابق، هذه 3 أحاديث نكتفي بها في درس اليوم، حتى نترك مجال نذكر شيئا من رمضان عن الصيام، بقي 2 أو 3 عن شهر الصيام، نذكر في بقية هذا الدرس 9 خواطر، 2 دقيقة 3 لكل خاطرة، حتى نستعد لشهر الصيام وشهر رمضان. الأولى من هذه الخواطر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. حديث صحيح، وهو في صحيح سنن الترمذي 682، حديث عظيم في بيان شهر رمضان، فضل شهر رمضان، من فضائل شهر رمضان أن الشياطين مردت الجن، رؤساء الجن الكبار، رؤساء الشياطين يصفدون بالأصفاد، يقيدون بالأغلال في أول ليلة من رمضان، أول ما يظهر هلال رمضان صفدوا بالأصفاد، نشاطهم أو دورهم في إفساد الناس يقل، هؤلاء المردة الشياطين، ليس كل الشياطين، لأنه يبقى شياطين في الأرض وفي السماء،
لكن المردة القادة الكبار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا مردة الجن، صفدت شياطين ومردة الجن، شياطين يعني ليس الجن المسلمين، لا شياطين غير المسلمين من الشياطين. هذا من فضائل شهر الصوم. وأيضا إلى أن ينتهي شهر الصيام تغلق أبواب النار 7 كما جاء في القرآن، لها 7 أبواب، الله عز وجل قال وهكذا تفتح أبواب الجنة. هذه أمور غيبية النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها لنا، ونحن مسلمون مؤمنون بالله، مؤمنون بما يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، نؤمن كما جاءت. تفتح أبواب الجنة 8، تغلق أبواب النار، هذا يدل على أن الله عز وجل فتح الخير والبركة في هذا الشهر. تفتح أبواب الجنة حتى المؤمن الجاد يعمل ويجتهد في شهر الصيام، يعمل الطاعات، أبواب الجنة مفتوحة. أنت الآن تعتقد كمسلم أن أبواب الجنة 8 مفتوحة، مفتوحة لك حتى تقبل دعوة من الله عز وجل لك، حتى تجتهد في الطاعة في شهر الصيام. ولذلك يأتي آخر الحديث، ينادي مناد يا باغي الخير أقبل، أقبل على العبادة، على القيام، على الصيام، على تلاوة القرآن، على ذكر الله، على التوبة، على الأعمال الصالحة، أكثر، أبواب الجنة 8 مفتوحة لك، من يريد الثواب والأجر والمغفرة. بل جاء في الحديث ولله عتقاء من النار، عتقاء من النار يعني ما يدخل النار نهائيا، مثل هذا العبد إذا أعتق خلاص ما يرجع عبد مرة أخرى، ما يرجع عبد مرة أخرى. هكذا إذا الله عز وجل أعتق عبده من النار لا يدخل النار، أبواب الجنة 8 مفتوحة. فأقبل على طاعة الله، استثمر الوقت في طاعة الله عز وجل. فينادي مناد يا باغي الخير أقبل، أعمل الخير بأنواعه في هذا الشهر. وينادي مناد يا باغي الشر أقصر، يا العاصي أقصر، تب إلى الله عز وجل، أرجع إلى الله عز وجل، لا تفعل الشر، ابتعد عن الشر بكل أنواعه. ولله عتقاء من النار في كل ليلة، في كل ليلة الله عز وجل يعتق من هذه الأمة برحمته وفضله سبحانه وتعالى ما يشاء سبحانه وتعالى، من يشاء. فنسأله عز وجل أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر. الثانية من الخواطر البشارة بقدوم شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة عندما ظهر الهلال، قال لهم صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، أبواب الجنة 8، تغلق فيها أبواب الجحيم، تغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. حديث عظيم، أتاكم رمضان، يبشرهم صلى الله عليه وسلم، يبشر الصحابة أتاكم شهر رمضان، أنتم أيها المؤمنون بعد 2 أو 3 يأتيكم شهر رمضان، يحثهم صلى الله عليه وسلم على حسن استقبال هذا الشهر، يحثهم على حسن استقبال هذا الشهر، عليكم صيام هذا الشهر، تذكروا أن في هذا الشهر ليلة خير من 1000 شهر، ليلة القدر. قال المفسرون ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في 1000 شهر. فالمؤمن إذا الجاد الذي يريد الجنة وهو على يقين بأن أبواب الجنة مفتوحة الآن في هذا الشهر، هل ينام في هذه الليلة؟ هل يشاهد الملهيات وينشغل عن طاعة الله وهو يعلم أنه إذا عبد الله في هذه الليلة، ليلة فقط من بعد العشاء إلى أذان الفجر 5-6 ساعات، 7 ساعات إذا طال الليل، العبادة فيها خير من العبادة في 1000 شهر، 1000 شهر، 84 سنة. هذا شيء فضل عظيم، ما يفوت
هذه الليلة إنسان جاد يريد الله عز وجل والدار الآخرة. فعلينا أن نختم هذا الشهر، وأيضا نبشر الأهل والجيران والزملاء، إذا ظهر الهلال بشروهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وفي أحكام الصيام خاصة. تسليم إذا علمت حكم من الأحكام الشرعية في الصيام، لا يحتار العقل، لا تتردد، أعمل بهذا الحكم الشرعي سواء كان واجبا أو مستحبا، وإذا كان الحكم محرم أو مكروه أترك، أعمل. تسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في أحكام الصيام. سألت تقول معاذة بنت عبد الله رضي الله عنها، سألت عائشة رضي الله عنها، قلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني سؤال غريب، ليش في الدين أن الحائض إذا أفطرت في نهار رمضان تقضي الصوم فقط 7 أيام 6 أيام، لكن الصلوات ما تقضيها؟ سؤال غير في غير مكانه، المسلم ما يسأل مثل هذا السؤال، بس هي جاهلة، عائشة علمتها. ولا هذا سؤال ما حد يسأل، ليش الصيام من أذان الفجر إلى غروب الشمس؟ لا تسأل، سلم لأمر الله، هكذا الله عز وجل أمرك، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغك هذا الدين، سلم لأمر الله، لا تتساءل ما بال ليش. تقول ليش الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ عائشة رضي الله عنها تريد تعلمها درس، وتعلم المسلمين إلى يوم القيامة درس مهم، تعلمنا نحن والآن الجلوس درس مهم. ماذا قالت لها عائشة؟ أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى قوم كانوا يعيشون في حروراء في جهة العراق، مدينة اسمها حروراء، هؤلاء من الخوارج الذين خرجوا على ولي الأمر، هم الذين يسألون مثل هذه الأسئلة. أنت مسلمة من أهل السنة، أنت مسلم من أهل السنة والجماعة، لا أعمل. قال الله نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر، أعمل. لا تتساءل ليش لماذا، لا، إذا تساءلت وترددت في التسليم فعندك شيء من الهوى، عندك شيء من تشبه بأهل البدع. أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ سؤال حتى تعلمها، هي تعلم أنها ليست من الخوارج، هي معها مع عائشة في المدينة. أحرورية أنت؟ قلت لا لست بحرورية. معاذة تقول لست بحرورية، لكني أسأل أريد أتعلم. فقالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هكذا الدين، ما في أي سبب، ما في أي علة، نتعبد الله عز وجل هكذا جاءنا، ما نتساءل ليش المرأة لا تقضي. طبعا من رحمة الله عز وجل أن الحائض ما تقضي الصلاة، ولو حاضت 10 أيام تقضي 50 صلاة، فيها مشقة، لكن هكذا الأمر. إذن التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمور المسلم، وفي أحكام الصيام خاصة، وفي أحكام الصيام خاصة. قال ابن حجر الحروري نسبة لحروراء، بلدة على بعد 2 ميل من الكوفة، يقال لمن اعتقد رأي الخوارج حروري، لأن أول فرقة خرجوا على علي رضي الله عنه منهم البلدة المذكورة هي حروراء، فنسبوا إليها. هذا كلام الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث لهذا الحديث الذي حديث معاذة رضي الله عنها. الخاطرة التي بعدها استثمار العمر في شهر رمضان، استثمار العمر في هذا الشهر.
لأن شهر رمضان شهر مغفرة، عرفنا الآن رفع درجات المؤمنين، مضاعفة الحسنات، في عتق من النار كل ليلة. المسلم يستثمر عمره في شهر، في هذا الشهر موسم، موسم عظيم من أعظم المواسم التي يتقرب فيها العبد إلى الله عز وجل. صيام رمضان شهر دعوة مستجابة لكل مسلم صائم، تفتح أبواب الجنة، صفت الشياطين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مغفرة الذنوب. ولله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة في رمضان. استثمار العمر في رمضان، العبادة، كثرة العبادة، لكن هذه العبادة لابد تكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتعبد كما تريد، لا، افعل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزيد في الدين. نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الدين، لا نزيد. استثمر الوقت أكثر من العبادات، لكن أبعد عن مخالفة السنة، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. التي بعدها العبادة في رمضان، اكثار من العبادة، الاجتهاد في العبادة من أول يوم من رمضان، وإذا دخلت العشر ضاعف الأجر. كان يجتهد صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، يوقظ أهله وهكذا صلى الله عليه وسلم. العبادة أكثر من العبادة ومن قراءة القرآن، اشتغل بمدارسة القرآن من أول الشهر أكثر من العبادة. حتى كان بعض السلف كالزهري ومالك وغيرهما ينقطعون عن التدريس، يشتغلون بمدارسة القرآن. لماذا؟ لأن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وهكذا نستغل هذا الشهر في الإكثار من العبادة بأنواعها. من الخواطر أيضا، احذر من البدع في شهر رمضان. البدعة تبطل العمل، بل قد تكون سبب لدخولك النار. كل بدعة ضلالة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ضلالة في النار، هكذا يقول. فالبدعة قد توصل إلى النار، فينتبه المسلم. عليك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صيامك وفي حياتك كلها، لكن نحن أردنا عن الصيام. اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. احذر من البدع في شهر رمضان، بدع كثيرة في شهر رمضان. المسلم العاقل يعلم يقينا بأن الإسلام كمل والدين كامل. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت دين كامل، ما يحتاج إلى زيادة. عليك بالعلم، تعلم القرآن وتعلم السنة الدين واعمل به، لا تزيد من عندك. حضر بعنوان بدع الناس في رمضان، مطبوعة في PDF، من أراد يحصل عليها بسهولة. إذن احذر أيها الصائم من البدع في شهر رمضان، لأنها تبطل عملك، تتعب نفسك، وقد تكون هذه العبادة المحدثة سبب لدخولك النار، فانتبه يا مسلم. بعدها خاطرة أخرى، تعجيل الفطور. تعجيل الفطور علامة خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعجل الفطور، إذا غربت الشمس أفطر، وقال بسم الله وأفطر الصائم، لا يتأخر. فإذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعجل الفطور عند غروب الشمس، هذا علامة خير. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور. حديث في الصحيحين متفق عليه، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور. فإذا قامت تأخر الفطور هذه الأمة، فهي ليست في خير، في شر. فتعجيل الفطور علامة خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تباشر إفطارك فور غياب قرص الشمس، ولو لم يؤذن المغرب، لأن إفطار الصائم غير مرتبط بالأذان. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. ما ذكر أذان المغرب: غربت الشمس فقد أفطر الصائم. أحيانا يتأخر المؤذن عن، لكن أنت ترى الشمس غابت، أنت ترى بعينك غابت، أفطر، ما تنتظر الأذان في أي مكان. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربطك بغروب الشمس، ربط إفطار الصائم. هذا حديث في الصحيحين متفق عليه. إذا أقبل الليل من هنا يعني غابت الشمس، وأدبر النهار خلاص الشمس غطت كاملة، غربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول في الحديث الذي هو في حكم الرفع مرفوع حكما، يقول: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على اليسار في الصلاة. هذا حديث تعجيل الإفطار، شوف هذه من أخلاق النبوة، من أخلاق النبوة. ولذلك المسلم يفطر فطور خفيف مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويفطر يأكل تمرة تمرتين ثلاث، يشرب شيء، يأكل رطب، هكذا حتى يكون عنده وقت لصلاة المغرب في الجماعة، ثم بعد ذلك بعد الصلاة يرجع إذا أراد الزيادة. كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات يأكلهن وترا، فإن لم يجد حس حسوات من ماء يشرب من الماء، ثم قام إلى الصلاة فصلاها في أول وقتها. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لم يجد تمرا فليفطر على الماء فإنه طهور. حديث في صحيح الترغيب 1064. إذن تعجيل الفطور علامة خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. آخر هذه الخواطر، تاسعة: أخلاق الصائم في رمضان. لأنك تجد أنت، وخاصة الذين يذهبون للأعمال، تجد كثير من الناس صائم لكن تجد ما يضحك، ما يبتسم، ما يتكلم، أحيانا يدخل المكتب حتى ما يسلم لأنه صائم، هو يقول أنا صائم. لا، الصائم لا تكون أخلاق الإسلام عنده، يسلم على الناس، يتبسم للناس، يحسن أو يحسن أخلاقها مع الناس في تعامله كبقية الأيام، كبقية الأيام. لكن جاءت في الصيام أحاديث تحذر، تحذر من قول الزور، تحذر من اللغو والكلام الفاضي وسب الناس، خاصة في الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور الكذب يعني والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجة في صيامه، ما هو فائدة الصيام وهو يشتم الناس ويغتاب الناس ويكذب ويفعل المعاصي سيئات كثيرة وهو صائم، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. حديث رواه البخاري: الصائم من صامت جوارحه عن الآثام، صام لسانه عن الكذب والفحش قول الزور. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني: ليس الصيام من الأكل والشرب، ليس الصيام أنك تترك الطعام والشراب من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إنما الصيام من اللغو والرفث. هذا حديث: ليس الصيام الصيام الكامل الحقيقي فقط ترك الأكل والشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل: إني صائم، إني صائم. أنت كمسلم يحق لك ترد على الشخص، فإن عاقبته والله عز وجل، فإن عاقبت فإن فأعاقبه بمثل ما عوقبتم به. شوف، إذن أنت يحق لك ترد عليه، إذا قال لك أنت غبي ترد عليه أنت غبي، ما عليك إثم أنت من ناحية الشرع، لكن أنت صائم لا، لا ترد عليه، قل له أنا صائم، أستطيع أرد عليك لكن أنا صائم. شوف، هذا كله في الصيام أخلاق، أخلاق الإسلام. الإسلام يحث المسلم الصائم أن يتحلى بمكارم الأخلاق، بمكارم الأخلاق. وجاء في حديث ثاني: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم. حديث الصحيحين. أخلاق الصائم في رمضان لا بد منها، لا تتعذر بسوء الخلق، لا تتعذر بفعلك الإساءة بصيامك، لا تتعذر بالصيام. أنت صائم، المفروض أكثر الناس خوفا من الله عز وجل، أكثر الناس تمسكا بهذا الدين، أحسن الناس خلقا وتعاملا مع الآخرين. نسأل الله عز وجل وإياكم أن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه كل خير، أن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.